آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وسار على نهجه إن الله سبحانه وتعالى نظر في شأن العلماء والعلم في كتابه المبين في آيات كثيرة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وما يدور على عظم مصانع العلم والعلماء سابق الناس إليهما في كل زمان ومكان. الله سبحانه وتعالى في آية كثيرة ضمها بشأن العلم حتى على التعلم والتفقه، وضم الذين لا يتفقهون ولا يعقلون ولا يذكرون في آية كثيرة، وصفهم بالألعام بل هم أضل سبيلا، ومدح العلماء فقال سبحانه: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. فذكر شهاده العلماء مع شهادته وشهاده ملائكته على اجل مشهود به وهو التوحيد، لما يدل على رفعة مكان أهل العلم، حيث إن الله سبحانه وتعالى استشهد بهم ونصر شهادتهم مع شهادته سبحانه ومع شهادة ملائكته، وما ذلك إلا لأن عندهم أهلية استحقوا بها من الله هذه المطالب. كما قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم أحرى الناس بخشية الله، وهم يعرفون الله أكثر من غيرهم، يعرفون جلاله وعظمته وكبريائه وقدرته وفضله وإحسانه، يعرفونه بأسمائه وصفاته، مما يوجب لهم خشيته وخوفه والرغبة إليه ومحبته، لأن من كان بالله أعرف كان منه أقوى، بخلاف الذين لا يعلمون فإنهم يكونون من أبعد الناس عن معرفة الله وأسمائه وصفاته، لذلك يكونون أضعف الناس خشية لله عز وجل. وكذلك قول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا ما اصطفى الله لكم، وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله سبحانه وتعالى أمر بالافتاح المطلق لأهل العلم، ويكون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديرهم وتصديرهم لأن الله سبحانه وتعالى رفعهم بعلمهم وإيمانهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهذه الدرجات لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، فما رفعهم هذه الدرجات بصفتين: لا من أجل أشخاصهم وأنصابهم وأموالهم، أو من أجل جمال مظهرهم أو منظرهم، وإنما رفعهم درجات بموجب صفتين: الإيمان والعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اتخذ مهامر شرفا وهو العلم، العاملون بعلمهم بطاعة الله سبحانه وتعالى، لأنهم أعلى الناس منزلة بعد النبيين. وقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية مساواة الجهال الذين لا يعلمون بالعلماء، لا يستوون عند الله سبحانه وتعالى، لأن العلماء رفعهم الله بالعلم والإيمان العمل الصالح أكثر من غيرهم. فكيف يساوى من رفعه الله بمن هو دونه؟ حتى لا يقام له الإيمان. المؤمن له فن عظيم، له فن جاهلا وعاميا، ولكن لا يستوي العالم والجاهل. وذلك فضل الله يمكن من يشاء. فأهل العلم هم أهل القلب في الدنيا والآخرة، حتى في الآخرة حينما يبعث الله الناس ويوم تقوم الساعة يبقوا المجرمون ما الذي في ذلك الساعة، فذلك قالوا الفتون وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد ورثتم في كتاب الله بما من بعد. فهذا هو من بعد ولكنكم انتم لا تعلمون. فهذا الموقف وقف على هذا الحال بمر لهؤلاء الذين استرادوا في حياتهم ومتعتهم، قال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وكذلك الله سبحانه وتعالى أمر بالرجوع إلى أهل العلم وأهل الفقه عند المشكلات وسؤالهم، لأنهم هم الذين يعرفون أحكام الله على الحقيقة ولا يتفرقون، وإنما يقولون بما يعلمونه من كتاب الله وسنة رسوله. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل العلم أيضا لهم استضاف عند الفتن، قرأوا الفتن الشهوات أو الشبهات. فتنة الشهوات أهل العلم لا ينتهيون به، ولهذا لما انخدع قوم قارون بزينته واغتروا به وتمنوا أن يكونوا مثله أهل العلم وقفوا، وخرج على قومه في زينته. قال: الذين يريدون الحراف الدنيا لا عملت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فقال الذين أوتوا العلم ويلة ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ويلة الطاعة إلا الصابرون. هذا موقف عظيم. وما كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن أدرك هؤلاء الذين تمنوا مكان الطاعون تمنوا أدركوا خطأهم عما قريب وعرفوا قدر كلمة العلماء وكتبهم ولجائه الأرض فما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتكرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ليس أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسر بنا ليس أنه لا يفلح الكافرون. وكمان أهل العلم في كل محسن هذا هو محسن في فترة الشهادات لا ينفردون بمظاهر الله والأموال والجاه والأبهة لأنهم ينظرون بأمر الله عز وجل غاية ثواب الله خير من الآن وعمل صالحا وعمل الله إلا الصابرون. ثم تبين أن تنحصر رأي أهل العلم وأن هذا الطريق الذي كان مع قارون سرعان ما زال وابن حوت فأدرك هؤلاء بقولة أهل العلم وأنهم على صواب حين قالوا هذا المقام. وكذلك أهل العلم عند مواقف خطم الشجرات التي يلقوها شياطين الإنس والجن ما يكون بالوقوف في وجه هذه الشبهات إلى أهل العلم والبصيرة. أما الجهال فكثيرا ما ينزلقون مع الشبهات أو يتخيلون ينزلقون ويزيدون مع الشبهات أو يتخيلون ويرتبطون. أما أهل العلم فلا تشكل عليهم أبدا. وكل أهل العلم الموقف وقفوه في الدفاع عن هذا الظلم وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقفه الجهال مثلا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من قصة الرجل الجبار أول قتل 99 نفسا ثم إن الله ألقى في قلبه الندم وأراد أن يفوز ولكنه استعظم ذنبه وخشي أن لا تقبل توبته فسأل أن المفتون هل له من فرضة على من فعل من الجرائم الكبيرة فدلوه على عابد إنه على عابد مضطرب بالعبادة لكن له جاهل ليس عنده من العلم شيء. فسأله أنه قتل 100 نفس فهل له من فرضة فأفتاه هذا الجاهل بجهل استعلم هذا الذنب وظن أن رحمة الله لا تسع هذا الذنب وأن الله لا يقبل هذا الكرب لأن وجه صفات الله عز وجل وسعة رحمته ووجه سعة توبة الله على عباده وسعته بتوبة عباده مهما بلغ مهما فعل. فقال ذلك الجاهل ليس لك توبة فقتله الظالم وكمل به المجن غضب عليه غضب عليه لما قال ليس لك توبة غضب عليه وقتله وكمل به المجن هذه نتيجة الجهل. ثم سأل هل من عالم مفتوح أنا عارضته نفسه مرة ثانية للخروج من هذه المرافق والمغارب، كيف خلاص منها؟ وسأل هل العالم المسكين يظنوه على عالم؟ ذهب إليه وقال له إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال العالم نعم، لا يكون بينك وبين التوبة، لأن العالم يعلم من سعة رحمة الله وفضله وإحسانه أنه يقبل التوبة عن عباده، إذا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كل الذين صبروا إذا انتهوا يغفر لهم ما قد صمت، والتوبة تضب ما قد راه، فهذا العالم استطاع لما آتاه له من علم أن يفطر هذا الحائر بالحكم الصحيح، الحكم الصحيح الشرعي، وماذا صارت وظيفته؟ قال له ولن يحول بينك وبين التوبة، ولا تملك بالأرض سوء، فاذهب إلى أرض صدر الكرب فإن فيها أناسا صالحون يعبدون الله فاعبد الله معهم. أفتاه بأن توبته تقبل، وأفتاه أيضا بأن يهاجر إلى أرض صالحة يترك البيئة التي عاش فيها لأنها بيئة لا تناسب، قالوا هذه إلى بيئة صالحة. الرجل فات وخرج مهاجرا وفي أثناء الطريق أضافته وجاءت فصلت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ملائكة العذاب يقول هو المعلم خير القبر، وملائكة الرحمة يقول إنه جاء تائبا إلى الله عز وجل، فأرسل الله من يحسب ذلك، فقال له كيف ذابون الجنبتين؟ فقال فما جدوه الأقرب إلى الأرض الثالثة بشدر فقدمته ملائكة الرحمة. وفي رواية أنه صار لما أدركته اللغة ولم يستطع المشي جعل يروي بصدره من الأرض الطيبة من حرفه من الفور قطة الرطب جعل يمحق صدره ويبعده عن الأرض التي حرمها، فقبلته ملائكة الرحيم ونجا من عذاب الله. كل ذلك بسبب هذا العالم الذي أفتاه بعلم يعيد الله عز وجل، وهذا يتجلى في موقف العلماء عند الشباب وعند الحاجات، لأنه إذا نزل بالناس نازلة ومكسرة فليس لها إلا أهل العلم، تسلم أهل الجسد إن كنتم لا تعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحق له، فهذا أيضا مما يدل على فضل العلم أنهم ورثة الأنبياء. ورثة الأنبياء حينما ورث الناس الأموال والقصور والمزارع والخيل المصورة والأنعام والحرث، فالعلماء يرثون العلم الذي جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا لا يعادله شيء. وقد رأى أبو هريرة رضي الله عنه الناس يتضارعون في سوق المدينة، التجار يبيعون ويشترون، وهو قد جاء من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان صلة الذكر والتدريس، فقال له ولا يكره يراث محمد، يراث محمد صلى الله عليه وسلم يقصن في المسجد وانتم جالسون هنا. فنفر الناس وانجفلوا الى المسجد، ولما انجفلوا ما راوا شيئا من قصه، وظنوا انهما براهم ولا رشوه تضجع، ما راوا شيئا. فرجعوا الى ابي هريره قالوا ما وجدنا شيئا، فقال لهما عمر ما وجدتم؟ قالوا وجدنا اناسا جالسين يقرؤون القران ويتناسلون. قال ما لكم هذا ميراث محمد، هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. الاثبات هذا في الحديث والعلماء ورثه الانبياء، رمى الانبياء لم يلبسوا الدينار ولا الهوى، وهم من ربحوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ راهب. ويقول صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، انظروا براعة التوحيد كفضل القمر على سائر الكواكب. فالعالم فيه نور والعابد فيه نور، القمر فيه نور والكوكب فيه نور، ولكن نور القمر يتمدد على الأرض وعلى الكون ويبصر به الناس طريقهم ويستأنسون به الظلمات، أما الكوكب فإن نوره قاصر عليه لا يتمدد ولا يجيء للناس. فالعابد أجره قاصر عليه ونفعه قاصر على نفسه، إذا كانت عبادته على بصيرة نفعها قاصر عليه فقط، أما العالم فإن نفعه يتعدى إلى الناس مثل القمر. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وفي رواية كفضلي على أبنائكم، كفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبناء الناس منزله، هذه رفعة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم شبه العلماء بالنجوم يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، فمن طمست النجوم اوشك ان تدل الهدى. العلماء بمنزله الكواكب التي يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، فاذا طمست الكواكب فإن المسافرون يضيعون في البر والبحر، كذلك إذا فقد العلماء فإن الناس يضيعون في هذه الحياة، لأنهم لا يوجدون من يرشدهم. ولهذا إذا فقد العلم من الأرض قامت القيامة، كما في الحديث إن الله لا ينزع هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال، لا يقبل العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبل العلم لمن في العلم، حتى إذا لم يوجد أو حتى إذا لم يبقى أو لم يبقي في الأرض عالما أو عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفسدوا العلم تظلما غضبا. فقد العلماء أو قوة العلماء خسارة على أهل الأرض. ففي الحديث لأن تموت قبيلة بنفسها أيسر على الله من موت عالم، القبيلة إذا ماتت كل قبيلة بأصلها هذا أسهل من موت العالم، لأن موت العالم يفقد به شيء كبير، خلاف القبيلة إذا ماتت إنما تفقد القبيلة فقط، يأخذ الناس العالم قبل الصبايا. فقد الناس خارا فهوها. العالم تمر جهة فقد الوالد. ولا شاك وطموح ولا بعيد. ولا صور الرجية فقد خر يموت بروحه خلق فهور. ويقول الشاعر في نفس العلم يقول وصوه كتاب الله من مدحة الموت يصاب بها ذو العلم فقصها يسر. يصاب ذو العلم يرتفع فوق يجلس بها من رفعة العلم ومكانة العلم عند الله سبحانه وتعالى. وصل في كتاب الله من مدحة له عن العلم يتاب بها بالعلم فوق أسها يسر يعني يرتفع. فالعلماء لهم مكانتهم ولهم قدرهم. ولا يصدق الناس بدون وجود العلماء. والمراد بالعلماء هنا العلماء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذين يعملون بعلمهم جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. إن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. فمن جمع الله له بين العلم النافع والعمل الصالح فقد حصل على ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء لهم مكانتهم ولهم قدرهم. ولا ينقصهم ولا ينقص من قدرهم إلا زنديق منحرف يبغض الحق وأهله ويبغض الدين. وإلا جاهل مرتب يغتر بما يسمع من كلام أهل النفاق وأهل الغيب. وكما قص الله تعالى في القرآن أن المنافقين تناولوا بالذنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قالوا ما لكم راعي هؤلاء ما رأينا مثل قرائنا. لاحظوا هذه الكلمة ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطولا وأسود ألسنا وأدغم عند اللقاء. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تمروا العلماء وصفوهم بهذه الصفات. فأنزل الله عز وجل على رسوله في شأنه قرآنا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. جاءوا يعتذرون لما صلى أحد شباب الصحابة صلى حاضرا في هذا المجلس الذي تكلموا فيه وصنع هذه الكلمة ولم ضاقت عليهم أرض ما رفضت من هذه الكلمة فذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن وجد الوحي قد سبقه لما وصل إلى الرسول ليبلغه هذا الكلام وجد الوحي قد نزل من السماء وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بمقالته. ثم جاءوا يعتذرون من الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون إنما كنا نتحدث حديث الرسل نقطع به عن الطريق. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ونقرأ هذه الآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالذي يتنقص العلماء بهذا الزمان له نصيب من هذه الآية على قدر ما عنده من الجزء لأهل العلم أو التنقص لأهل العلم يناله من هذه الآية ما يناله. العلماء له مكانته ونصوبهم مصومة كما سمعتم. يجد أحد من يتكلم بهم أو أن يتنقصهم أو أن يصفهم بصفات برأهم الله منها. كانوا قالوا لهم لا يعرفون فقه الواقع. هذه كلمة عظيمة خطيرة جدا. العلماء لا يعرفون فقه الواقع. ومن هو الذي يعرف فقه الواقع؟ يعرفون هؤلاء الثلج الأطفال هم الذين يعرفون فقه الواقع؟ العلماء يعرفون فقه الكتاب والسنة وفقه الكتاب والسنة يكشف لهم فقه الواقع. لا يكون الإنسان عالما إلا إذا كان يعرف فقه الواقع وإلا يكون من الذين لا يفقهون. كيف يكون عالما وهو لا يعرف فقه الواقع؟ هذه كلمة عظيمة خطيرة جدا. الواجب أن يستبعدها وأن ينصحها من الكتب التي كتبت فيها وأن ينصح من يتكلم بها وأن يعيد الثقة إلى أنفسنا لعلمائنا. والذي يقول هذه المسألة لا يضر إلا نفسه لا يضر العلماء. العلماء لا يضرهم هذا الشيء لأنه طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعظم من هذا ولا ضرهم هذا وإنما زاده نفعا. لكن هذا المكتوب يضر نفسه ويضر غيره ممن يقتلون به الظلم ويعظمون النساء. فالواجب أن ينفذ هذه المقالة وأن يوجه ألسنتنا وكتاباتنا منها وأن يعرف علمائنا قدرهم ومكانتهم. والبعض الآخر يقول هؤلاء المجاهرون هؤلاء علماء السلاطون إلى آخره. حضرت كلمة تخرج من أفواههم ويقولون إلى كذب. إذا رجعت الثقة لأهل العلم لها ملحد فهذا دليل على فساد الأمة وعلى قرب الخطر منها. الله يرفع لسان العلماء ويذلهم ويعظمهم وأنت أيها الصهيون تحق لسان العلماء بسبب نعمة عندك غيرة. هل الغيرة بهذه الصفة؟ الغيرة لا تكون بهذه الصفة. الغيرة الصحيحة تكون باتباع الطرق السليمة التي تعالج المشاكل وترتبط لأهل العلم أن تقطع الصلة بين الشباب وبين عوام المسلمين وبين العلماء بهذا الحد فهذا فقر عظيم. وهذا ما يريده الأعداء. هذا يريده الأعداء من المسلمين. يريدون أن يفصلوا العامة عن العلماء. يريدون أن يفصلوا شباب الأمة عن العلماء لكي لا يتلقون العلم من العلماء. وعند ذلك تسمح لهم الفرصة لتقطيع جسم الأمة والسكن عليها لأنه لا يقف وجوههم إلا العلماء. فإذا حالوا بين العلماء وبين الشباب وبين عامة الناس وعزلوا بعضهم عن بعض حينئذ سنحت الفرصة لأعداء الله ورسوله للانقلاب على أمة المسلمين. ما كان يقف في وجوه الظلمة وما كان يقف في وجوه الكفار والزنادقة والمنافقين ما كان يقف في وجوههم إلى أهل العلم. يبطلون شبهاتهم ويضمرون أقوالهم بالكتاب والسنة ويقفونهم عند حدهم ويردون عليهم الشبهات التي من الذي قام بمناصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزم الأحاديث المطلوبة إلا أهل العلم. من الذي قالوا من الذين قالوا برد الشبهات وأنه معلفات في الرد على الزوادقة والرد على أهل الظلام من قديم الظلام وحديثه إلى أهل العلم؟ هؤلاء الذين يتكلمون في العلماء ماذا قدموا للإسلام؟ ما قدموا للإسلام المستد والوقيقة، ما قدموا للإسلام شيئا. الذين قدموا للإسلام قديما وحديثا قدموا لهم الفضل والتضحيات هم أهل العلم، وأهل الإيمان تبع لهم، تبع لأهل العلم، وأهل العلم هم الذين يتقدمون من الميدان قبل غيرهم، وهم المسؤولون عن المقاهرة على رصيد الأمة العلم من الكتاب والسنة، هم أهل العلم. فإذا جاء من يتوقفهم ويحط من قدرهم ويجهد فيهم فإن هذا يدل على شر عظيم، ويجب على المسلمين أن يرفضوا هذه المقالات وأصحابها ويواظبوا على أيديهم. لا شك أن هناك فئة أو فئات من بعض الشباب انعزلت عن التعليم في الدراسة النظامية في المعاهد والكليات والجامعات، وانعزلت عن التعليم في المساجد لأنها تسيء الظن بالعلماء، تسيء الظن بالعلماء، فانعزلت عن التعليم النظامي والتعليم غير النظامي، وانطلت على أنفسها تشتري من الكتب وتقرأ فيها، وإذا قرأ الواحد منها صفحة أو صفحتين من كتاب أو قرأ الكتاب كاملا ظن أنه أصبح عالما، فصار يقول ويفتي وأشد من ذلك يضعف في الأحاديث ويصحح ويجرح في الرواة وهو شاهد مركب، غاية ما يكون أنه يقرأ الحروف، يقرأ الحروف فقط، يتهجى الحروف ولا يعرف معانيها ولا درس القواعد العلمية والضوابط الفقهية. العلماء يشترطون في العالم والمفقه يشترطون به شروطا عظيمة، يشترطون أن يكون عالما بكتاب الله، عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عالما بلغة العرب، النحو والصرف وبيان الجديد ومستقبلات اللغة التي نزل بها القرآن ونطق فيها السنة، يكون عالما باللغة، أن يكون متفرجا على أهل العلم. العلماء ما كانوا في الأول، ما كان واحد منهم يجلس في التدريس ولا يفتي بفتوى إلا إذا أعطاه شيوخه إجازة، أعطاه شيوخه إجازة في العلم أنه قرأ الكتب الفلانية وأجزناه بها وجلس عندنا كذا وكذا، يقول له إجازة بمثابة الشهادة التي سمعت الآن من خريج كليات الشريعة وكليات أصول الدين وكليات اللغة. ثم بعد ذلك نظروا للعلم على حسب استطاعتهم، وأيضا ما يحرصون حتى ما مؤهلاتهم وتحصيلهم، ما كانوا يحرصون على الكلام في المسائل، كانوا يتدافعونها، في واحد منهم يقول اذهب إلى فلان، يخشون من الخطأ، يخشون من المسؤولية، ما كانوا يحرصون على الكلام في العلم ولو كان عندهم مؤهلات ولو كانوا يستطيعون الكلام، لكن مهما أمكنهم مهما أمكنهم أن يجعلوها عند غيرهم ومن هو أصغر منهم، فإنهم وإنما يخشون عند الحاجة، يتكلمون عند الحاجة إذا لم يوجد غيرهم، أما ما دام يوجد من هو أفقه منهم وأعلم منهم فإنهم يصلون الأمور إليه. ويكتبون به ويدعون له بالثبات ولا يصلح امر الامه الى هكذا. اما ان ياتي انسان بدائي ويعتبر يعرف الحروف الف باء من مجلس يقرا ويفتي الناس وايضا يؤلف يظهر مؤلفات هذا المصيبه تبقى مؤلفات تبقى تقول للناس ويحكم على رجال السنه بالجرح والتعديل ويضعف الاحاديث هذه مصيبه وهذا من الفتن التي يجب علينا ان نحذر بها وان نخاف منها غايه الخوف. فالواجب ان يكون هناك ضوابط لهذا الامر العظيم الخطير ان لا يسمح لاحد ان يتكلم بمسائل العلم التي هي مصدر الامه لا تكون عزوها الا من عنده اهليه لذلك ولا يتكلم الا بقدر حاجه ايضا ما يدخل يتكلم من اشياء الناس ليسوا بحاجه اليها يتكلم مثلا الا فلتتنا او نفسك مش الداعي لها يتكلم دون مسائل الناس ليسوا بحاجه اليها حضور مثلا يتكلم في مسائل التي يحتاج الناس اليها عند الضروره واذا لم يوجد غيره من مصليها للارض هذا هو الطريق السليم والجاده التي ينفوها الضمان والسلامه للمسلمين. أما عن قضية الاختلاف بين العلماء الاختلاف هو أمر واقع وأمر موجود في الاختلاف الاختلاف على قسمين اختلاف هو ما لا يصير فيه الاجتهاد والاختلاف مثل أمر العقائد هذا عقائد توقيفية ليس لأحد من يجتهد فيها وإلا لا يتبع فيها النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اختلاف هو ما لا يصير فيه الاجتهاد والاختلاف مثل أمر العقائد هذا العقائد التوقيفية ليس لأحد من يجتهد فيها لأن لا يتبع فيها النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيثبت ما أثبته الله ورسوله وينفي ما نفاه الله ورسوله ويتوقف عما سكت عنه الله ورسوله ألا يتكلم به هذا في أمر العقائد ليس في مجال من الاختلاف ويرجى المذهب السلف مذهب السلف هو أنهم في العقائد يتبعون الكتاب والسنة لا يتكلمون إلا بما في الكتاب والسنة من نفي أو إثبات فما أثبته الله ورسوله أثبتوه على وجهه الصحيح من غير تأويل ومن غير تدخل وما نفاه الله ورسوله نفاه وما لم يرد له نفي ولا إثبات فإنهم يتوقفون فيه هذا أمر العقيدة فالذي يخالف منهج السلف فلا يعتبر ضالا من خالف منهج السلف في العقيدة فإنه ضال وضلاله وفساده قد يكون ضلال كفر خارج من الملة وقد يكون ضلال فسق دون كفر فاسق في الاعتقاد فاسق فسقا اعتقاديا كالجهمية والمعتزلة ومن أخذ بمناهجهم هذا فسق اعتقادي للخوارج هذا فسق يسمونه فسق اعتقادي خوارج والقدرية والمعتزلة والجهمية هذا فسق اعتقاده وقد وصل الى الفسق الكفري والعياذ بالله فالعقائد ليس فيها مضان للخلاف الواجب سلوك مذهب السلف وطرح ما عداه هذا هو الواجب سلف للصحابه والتابعين واتباع التابعين والقرون المفضله التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي فلا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم إنهم تحدث بعد أن قلوه يقولون لا لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمنون. تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته إلى آخر الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل مثله في البدعة هو بدعة ضلالة. الله تعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان لاحظ اتبعوهم بإحسان لم يتخلفوا عنه لم يغروا ولم يدخلوا لم يجيبوا ولم ينقصوا بإحسان هذا الإحسان اعتدال تبعوا السلف الصالح باعتدال من غير شدة وغلو ومن غير جفوة وتساهل. من سلك هذا المسلك رضي الله عنه وأدخله الجنة. سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. أن يريد النجاة هذا سبيل النجاة. والذي يريد يذهب مع فلان أو علام فليذهب إلى السبيل. وقال سبحانه وتعالى لما نصر المهاجرين والأنصار من فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا في المهاجرين. ثم قال في الأنصار الذين تبعوا الدار والإيمان من قبلهم يعني المدينة الدار معها دار الهجرة والذين تبعوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما انسوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه من صفه الانصار. الاولون خرجوا المهاجرون خرجوا من ديارهم واوضاعهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله هذه صفاتهم. الانصار هذه صفاتهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما انسوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم هذا يشمل كل من جاء من بعد المهاجرين والانصار الى القيام الساعه. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. هذا منهج المسلمين منهجهم منهج السلف الصالح للمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ومنهج الله خلافا فيه منهجه الكتاب والسنة كما ذكرت لك. هذا في الأصول سموه الأصول علم العقائد هذا لا فيه اختلاف ما هو منهج السلف. أما من خالف منهج السلف فلا نلتفت إليه مهما كان. ثم هو مع مخالفته بحسب شأنه قد يكون كافرا وقد يكون فاسقا وقد يكون عاصيا الله يتولى شأنه. لكن نحن لا نلتفت إلى من خالف منهج السلف في العقيدة. ولذلك يجب علينا أن ندرس عقيدة السلف يبحثون لها نحن ندرسها الآن في مدارسنا وفي معاهدنا وفي جامعاتنا وفي مساجدنا ندرس والحمد لله عقيدة السلف أن يقول الله لنا الأثبات الثقات ندرسها ونعتقدها وندين الله بها ونعادي من خالفها. وهذا سبيل المؤمنين هذا سبيل المؤمنين. أما لم يبتغي غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم. والذين يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله والذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. الذي يريد سبيلا غير سبيل رسول الله وصحابته والتابعين هذا يرونه مهما تولى وهذا منهج الطريق هذا في العقيدة. أما النوع الثاني من الاختلاف هو الاختلاف في المسائل الفقهية الاستنباطية الاختلاف في المسائل الفقهية في المعاملات في الأنكحة في الطلاق هذه تسمى مسائل فروع مسائل فروع. يعني يقول بعضهم يقول هذا حلال بعضهم يقول هذا حرام بعضهم يقول هذا مكروه والسبب في هذا أن مدارك العلماء تختلف أن مدارك العلماء تختلف ليست مداركهم على حد سواء فنظر الاختلاف مداركهم لأنهم يختلفون فيما يتوصلون إليه من استنباط المسائل الفقهية وهم كلهم موردهم الكتاب والسنة لكن منهم من يخطئ ومنهم من يسيء وكلهم مأثورون ما دام أن نيتهم طلب الحق من كتاب الله وسنة رسوله النية الجميع وهدف الجميع الوصول إلى الحق هذه النية مشتركة بين العلماء ظلماء المسلمين الهدف الوصول إلى الحق لكن منهم من يصل إليه وينفق ومنهم من لا يصل إليه فضل الله ينتهي بالنساء ولكن كلهم مأذورون والحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم إن اجتهد الحاسم فأصاب فله أجر أجر الإصابة وأجر الاجتهاد وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد له أجر الاجتهاد إذا الخطأ مغفور لأنه لم يتعمد الخطأ الله لا يكلف نفسا الا وسعها. الاختلاف الفقهي هذا امر واسع وسببه ما ذكرته لكم ان العلماء يجتهدون فمنهم من يصيب الحق ومنهم من لا يصيبه ولكن نيته الاصابه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سجدوا وقاربوا يعني أنه لا يستطيع التسجيل يقارب على الأقل هذا منتهى استطاعته. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لما انتهت غزوة الأحزاب وخان اليهود عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين وصاروا مع الأحزاب لما زلزل الله الأحزاب وأرسل عليهم الريح والجنود التي لا تراها المسلمون والجنود لم تراها وزلزل الله اقدامهم وهربوا مذعورين عند ذلك جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم وامره ان لا يضع سلاحه حتى يغزو بني قريظه الذين خانوا العهد وتمايلون على حده. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين العصر احد الا في بني قريظة هكذا قال الرسول نفر المسلمون كلهم طاعة الله ورسوله وتوجهوا الى بني قريظة ولكن العصر ادركهم في الطريق بعض المسلمين قالوا يصلي لان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد من ذلك الحث على المبادرة ليس معناه ان ما يصلي الا لما نصل بني قريظة لكن معناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم يحث على المبادره فصلى بعضهم في الطريق البعض الاخر قالوا لا وقفوا مع النص قالوا لا ما نصلي الا في بني قريظة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فذهبوا ولم يصلوا الا في بني قريظة في وقت متاخر فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى بني قريظة الذين صلوا في الطريق والذين صلوا في بني قريظة لأن النص يصلح لهذا وهذا فمشكلة هذا الاجتهاد الخلاف فيه ليس مضمونا، لان كل منهم يريد الحق، واحد منهم فهم من النص فهما والاخر فهم فهما اخر، والنص مختلف. الحمد لله مجال واسع في هذا، لا يوجد عداوه ولا اختلاف. المذاهب الاربعه، الائمه الاربعه، ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد، المذاهب الاربعه كلها والله الحمد مذاهب سنيه، كلها مذاهب سنيه. الائمه الاربعه عقيدتهم واحده لا يختلف فيها على مذهب السلف، لكن في الفقه والاستنباط اختلفوا. مثلا ابو حنيفه له وجهه نظر، الإمام مالك له وجهة نظر، الإمام الشافعي له وجهة نظر، الإمام أحمد له وجهة نظر في المسائل الفقهية. هذه لا توجد عداوة ولا صدور، وكانوا فيما بينهم أخوة، يسمي بعضهم كيف بعض ويحب بعضهم بعضا، وكانوا أخوة مسلمين، الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي كلهم الحمد لله أخوة. ولو أكثر اختلاف من في المسائل الفقهية. ونصوص الإسلام من سنية رسالة قديمة وعظيمة اسمها رفع المنام عن الأئمة الأعلام، يبين فيها أن اختلافهم في المسائل الفقهية ليس فيه لوم، لأنهم كلهم يريدون الحق، ولكن منهم من يصل إليه ومنهم من لا يصل إليه، والذي لم يصل معذور، الذي لم يصل معذور. لكن إذا تبين لنا بالدليل أن قول فلان أرجح من قول فلان، فإنه يجب علينا أن نأخذ القول الراجح، أو تبين لنا أن رأي فلان هو الصواب ورأي فلان خطأ، يجب علينا أن نأخذ الصواب ونترك الخطأ. لكن لا نحط من قدر هذا المجتهد من يخطأ ولا نتنقصه، لأنه مأجور عند الله سبحانه وتعالى، بل ندعوه ونترحم عليه ونقول العصمة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإما مالك يقول كل ما رد ومردود عليه كل صاحب هذا القدر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. إمام الشافعي يقول إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي قول عرض الحائط، ويقول رضي الله عنه إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. فلماذا أحمد أيضا يرى عنه الشيء الكثير من هذا؟ أنه ينهى عن الأخذ برأيه أو رأي فلان، ويجب الأخذ بالدليل. وهذا لا يوجد عداوة غير المسلمين، وجود الخلاف الفرعي في الفقه لا يوجد عداوة غير المسلمين. اختلفوا مثلا هذا يقبض يديه في الصلاة على صرته، وهذا يقبضها على صدره، وهذا يرسم يديه ما يقبض أبدا، المسألة في هذا بسيطة جدا، هنا لا يوجد عداوة أبدا، لا الذي يرسل يديه ولا الذي يقبض على الصدر ولا الذي يقبض على تحت السرة، وإن كان الذي يقبض على الصدر هو الراجح، هو الراجح من أقوال العلماء، وهو الأسعد بالدليل. لكن لا يمكن علينا أن نعادي اللي ما يقبض يديه أو الذي يقبض تحت السرة، لأن كلهم يعني وضعوا وجهات نظر فيها. فالمسألة ما هو واجب، إن له سنة، اختلاف في أمر مفروض مستحب، لا يوجد عدالة ولا يوجد تقاطع كما يظن بعض الجهال. شيخ الإسلام يقول إن الذي مثلا يخطي من الفقهاء فله أعذار عدله، إما لأن الحديث لم يبلغه، يعني ما كل العلماء يخطون في الاحاديث الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يعلم بعضهم حديثا والاخر لا يعلمه، وفاق كل علم عنه، فهو لم يبلغه هذا الحديث الذي قال بخلافه ما بلغه، او انه بلغه ولكنه راى انه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ادرك في صلبه شيئا من الضعف او من الخلل فلم يصححه، ولذلك لم يعتمده، بينما غيره صححه، ظهر له صحة الحديث فأخذ به، وهذا رأى عدم صحته فلم يأخذه، أو أنه بلغه الحديث وصح عنده، ولكن يرى أنه لا يدل على هذه المسألة، يعني لا يتناول هذه المسألة. لأن يعني الأحاديث منها ما هو عام ومنها ما هو خاص أو ما هو منسوخ، مثلا علم أن هذا الحديث منسوخ لحديث جاء بعده، فهم يتفاوتون ومآخذهم تختلف. والمؤدى والحمد لله واحد، هدف الجميع هو الوصول إلى الحق، لكن نحن نتبع الدليل، نحن نتبع الدليل وناخذ بما قام عليه الدليل وما ترجح بالدليل من أقوال العلماء. وليس معنى هذا أننا نعادي صاحب القول المرجوح أو القول الخطأ، لا نعاديه، بل نترحم عليه ونعتبر له لأنه مجتهد يريد الحق، ولكن ما أصاب الحق في هذه المسألة لأن العصمة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب أن نعرف هذا الأمر، الخلاف في الفروع والخلاف في الأصول. الخلاف في الأصول ليس محل عظام، ليس هناك إلا مذهب واحد صحيح ومذهب أهل السنة والجماعة. أما ما خالف مذهب أهل السنة والجماعة فهو خطأ لا يجوز الأخذ به. أما في الفروع والفقه فالأمر في هذا واسع والمجال في هذا مفتوح، لا حسب الهوى والتشهي ولكن حسب طلب الدليل وحسب الأهلية. أيضا من كل واحد يقول والله أنا مجتهد، واحد من هالشباب أو من المبتدئين يقول أنا مجتهد، نقول هل فيك شروط الاجتهاد؟ إذا كانت فيك شروط الاجتهاد أهلا وسهلا، فكان ما فيك شروط الاجتهاد لا أبعد. لا تظن الأمة لو جاء واحد مع استكاسيه وقال انا بأسرح بطن هذا المرض هذا وبعالجه وهو مو الطبيب ولا درس الطب ولا يعرف وخلوه يفعل هذا، ناخذ على يده وهو مو متخصص. بينما لو جاء طبيب متخصص وعارف مكناه وسلمنا له الذي يجرح فيه ويقطع فيه وهذا اختصاصه ولا نعترض عليه، لو له تخصص ومن شروط الشهاد. لكن يجي واحد جاهل بالطب ويقول انا بأسرح بطنه وبقطع وبتخرف، يقول لا حرام لا يجوز، هذا عليه وعيد شديد الذي يدعي الطب وليس بطبيب. هذا في الامور الابدان، فكيف بامور العقيده وامور الدين؟ كيف نمثل هؤلاء الذين ليس عندهم اهليه ولا تخصص، نمثلهم من ديننا ونوليهم مسائل امور عقيدتنا ومسائل الحلال والحرام، كيف نوليهم من الله بها الاختصاص؟ يعني الخطأ في الدين أسهل من الخطأ في العلاج في الطب. أسأل الله العافية والسلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وأترك المجال لما يمكن من الأسئلة، ولا أحب أن أطيل جوالي لأن عندي موعد بعد الصلاة. نعم.
في الحقيقة هناك كثير من الأسئلة، بعضها فكرية وبعضها خاصة، ورأينا أن نقتصر على ما له علاقة بموضوع الحاضر. هناك مجموعة من الأسئلة مثلا حول معنى الواحدة، وأن كثير من يذكروا ببعض المعاصي يحتجون لأفعالهم برأي فريد برجل واحد أو رجلين، وذلك كسماع الإناء أو شرب الدخان وغيرها، ما توجيهكم لهؤلاء؟
نقول ان الاخذ بالمصائب يعتمد على الدليل، والدليل على تحريم الدخان تحريم الاغاني. وان كان قال من قال بمن ينتسبون للعلم باباحه الدخان فان الادله تكذبهم، لان الدخان مضر، يشهد بهذا القاصي والداني والمؤمن والكاذب كلهم يشهدون، حتى اللي يشربون الدخان يشهدون ان الدخان مضر، وما دام انه مضر فانه حرام. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. الله تعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، الدخان يلقي بالتهلكه، هو مضر ولا فائده فيه، هو خبيث ايضا، خبيث الرائحه، خبيث الطعم، خبيث المنظر. انظر الى جسم مدخن ووجه وشفتين، ماذا عليهما من الآثار السيئة؟ كل بسبب الدخان. انظر إلى رائحته تجد شيء عجيب، ولكن يقضى على المرء في أيام نسبته حتى نرى حسنا ما ليس بحسن. الدخان لا يفسد الحرام، ولا قال من قال انه باطل. نحن لا ننظر الى من قال، ننظر الى واقع الامر. الدخان يضر، الدخان خبيث، الرائحه وخبيث الطعم، والدخان ليس فيه فائده اصلا. كل ضرر له لم يثبت لي ان في الدخان فائده واحده، ما احد يثبت لي هذا. ما دام ما فيه ولا فائده واحده هو حرام، حتى ولو كان فيه فوائد لكن مضرته ارجح فهو حرام. ما كانت مضرته ومفسدته ارجح فانه حرام، مع ان الدخان ليس فيه مصلحه البته، وانما هو مجرد عاده، مجرد عادة مستحسنة فقط. وإذا تناوله الإنسان ابتلي به صار لا يصبر عليه، صار عنده إدمان لا يستطيع الصبر عنه، وهذا من خبث الدخان. فالدخان لا شك فيه حرام. الأغاني فيها أدلة من الكتاب والسنة، ما الأدلة؟ قوله تعالى: ظن الناس من يشتري لهو الحديث. يقسم عبد الله بن مسعود حضر الصحابة وفقيه يقسم ثلاث مرات ان المراد بلهو الحديث الغناء، وكذلك غيره من الصحابه فسروا، كجابر بن عبد الله وبن عمر وغيرهم فسروا لهو الحديث بانه الغناء. وصحابه رسول الله ادرى بالتفسير، تفسيرهم ياتي بعد تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسروا لهو الحديث بانه الغناء. يجي واحد في هذا العصر يقول لا الغناء هو بعد. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح البخاري، في صحيح البخاري حديث أبي مالك الأشعري: توصي قوم يأتون في آخر الزمان يستحلون الشرى والحرير والخمر والمعازف، يخطف الله بهم الخمر والمعازف. قرن المعازف مع الخمر مع الشرى والزنا والحرير، فدل على تحريم المعازف التي هي آلات الغنى. فالأغاني لا شك، وردت قبلها. ومن أراد المزيد من أجل تحريم الغناء ظهر الآن كتاب للإمام ابن القيم اسمه السماع، السماع كتاب مستقيم، وكذلك قسم كبير من كتابه غاثة اللهفان في تحريم الغناء وسياق الأدلة في تحريمه. من أراد الحق فليرجع إلى هذا. شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، أيضا تناول هذا الموضوع وتكلم فيه بكلام طويل أظن في جزء 21، يرجع إليه من يريد الحق. الغناء حرام لا شك فيه، والدخان حرام، وإن كان هو من يقول نحن قلنا لو أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو أحمد أخطأ في مسألة، هل يجوز لنا أن نأخذ بخطأ الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة؟ لا يجوز هذا، وهو ينهون عن ذلك، ينهون عن ذلك رحمه الله. إذا أخطأ واحد منهم لا يجوز لنا أن نأخذ برأيه، فكيف إذا أخطأ واحد متعالٍ أو نصف متعالٍ في هذا الزمان؟ نعم، يعني بس علشان أنه رافض بالهوى؟ لا يجوز، نعم.
أنتم جزاكم الله خيرا. مجموعة من الأسئلة أيضا تسأل عن رأي فضيلتكم بنسب المسائل الخلافية بين العلماء في وسائل الإعلام، أليس لهذا أثر سيء على عامة الناس؟
والله ما هو طيب هذا، نسب المسائل الخلافية ما هو طيب، وتوكيد الفتوى لا شك أنها أحسن للأمة وأبعد عن الزلزلة في الأكفار، كونه تولى الفتوى ناشط أو تولاها جماعة لكن يلتزمون بمنهج موحد. يكون هذا أسمى للأمة وأبعد عن زلزلة الأفكار.
سؤال من امرأة تقول: بعض النساء أهل الله يتكلمون على المشايخ وقد يتجرؤون على سبه وشتمه عندما يتكلم في أمر تعدد الزوجات، فما رأي سماحتكم بهذا؟ نرجو التوجيه.
هذا لا يجوز للمرأة التي تؤمن بالله ورسوله أن تتكلم في تعدد الزوجات، لأن تعدد الزوجات حكم شرعي رباني حكم الله تعالى به. الواجب الرضا بما شرع الله، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له من خير يكون ذلك، وما كان قول المؤمن يبوغ الله ورسوله ليحكم بينهم إلا أن يقول سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. والخير هو مصافحة عدد الزوجات. فالخير لهم والمصلحة لهم أكثر من الرجال، لأن النساء معروف أنها أكثر من الرجال في كل وقت، ومعروف أنه يصيب الرجال من الخوارف بحكم أنهم يبطلون المعارف والمصانع والأسفار، ويصيبهم القتل والموت في الشهود، وتبقى شهود من النساء للجماعات بدون رجال. فلو كفر كل رجل على راشدة تعطل كثير من النساء. أي كون المرأة تعيش رابعة أربع مع رجل معتبر طيب، أو أنها تعيش أيما محرومة من الزوج، أو ما أحسن لله عليكم. فالمصلحة تتعدد الزوجات من نساء أكثر منها رجل، فواجب أن يتعقلن في هذا الأمر.
يرى بعض الناس انه لا حرج في تخطئة بعض العلماء فيما اخطأوا فيه وذكر ذلك في بعض المدارس، يحدث ان في ذلك تهجير لطلاب العلم بعدم تقديس اقوال الاشخاص وعدم ادعاء الاسئلة لهم، ويرى البعض الاخر انه لا ينبغي الاشارة الى ما اخطأ فيه العالم، ولئلا يسهل ذكر ذلك على الناس ويسهل عليهم انتقاد العلماء وتنقص قدرهم وتنقص قدرهم، فما الرأي السديد في ذلك؟
هذا فيه تفصيل ذكر اختلاف العلماء وذكر المخالف التنقص، هو التنقص هذا لا يجوز لحال من الاحوال، هذا فرعنا منه، انه ما يجوز تنقص العالم المجتهد، العالم المجتهد هو مر فقه لا يجوز تنقصه، لانه مجتهد طالب للحق وهو مأجور لا يجوز ولا تنقصه ولا يستبعده تماما. أما مسألة بيان خطأ من أخطأ من العلماء فهذا الإنسان عند العوام وفي مجلس عام هذا لا ينبغي، لأن العوام لا يفهمون هذا الشيء وربما يسيئون الظن وهي العلم، وهم ليسوا أهلا للمبصر عنده الخلاف، يعني هم يرجو العلم مسألة. أما إذا كان دون طلبة علم من باب التعلم، إذا كان هذا من باب التعلم ومعرفة الأحكام، هذا في دون طلبة العلم في حلقة التدريس، حلقة التدريس التي مثلا لا يحضرها إلا طلبة العلم وأهل الإدراك، لا بأس أن يذكر الخطأ، ولكن بدون ما احترام، ما احترام أهل العلم، وتربية احترامه عند الطلبة، رد احترامه، ربما فلان أخطأ غفر الله له رحمه الله وهو لا يريد هذا الخطأ، ولكن الإنسان ضعيف وهذا منتهى جهده، ولا عين الحديث ما غلط أو عين الضمير ما غلط، يعني وجود الأعذار التي بها يصان عرض هذا العالم حتى عند طلبة العلم. أما عند العوام فهذا لا ينبغي ذكره أبدا إطلاقا، لأن العوام ما لهم فائدة من هذا الشيء، بل فيه مضرة عليهم.
ما رأي فضيلتكم في من يجعل من أسباب انحراف الشباب بعد العلماء والعجاب عن أبنائهم وانفرار بأمور أخرى، وما هي الكلمة التي توجهونها لكلا الطرفين؟
أولا وعلنا الحمد لله ما انعزلوا عن الشباب، العلماء ما انعزلوا عن الشباب الحمد لله، وما أنكر أن يطلب من عالم أن يحاضر أو أن يلقي درسا فاعتذر إلا إذا كان له عذر شرعي، فهذا شيء آخر، أو ما يستطيع لظروفه هذا شيء آخر. أما الذي أعرفه أن العلماء والحمد لله عندهم استعداد لأن ينفعوا أبناءهم الطلاب في حضور الدروس والإجابة على أسئلتهم، وهم يشاركون في كل مجال، وليس أيضا مجال العالم مقطوع على الدروس، العالم له مجال في الإذاعة، له مجال في خطبة الجمعة، له مجال في يشاركون الحمد لله، هذا شيء موجود، ولكنني فالمطلوب هنا الأسرة والشرط. أنا أشوف كثير من الناس يوم الجمعة ما يجون إلا عند الإقامة، الخطوة عندهم هذا الشيء ولا يلقون أهلاً، مع أنه درس عظيم، درس الأسبوع جعله الله سبحانه وتعالى لبيان حاجة الناس هما يحتاجون إليه في هذا الأسبوع، ويعود من الأخطاء ينبه عليها، وما يحتاجون إلى استعلامه ويظهرون. فالخطأ لا يدفعه أكثر من العلماء، الخطأ لم أكثر من العوام، لأنهم ما يحضرون في الدروس، ما هو هذا المسجد هذا، كم حضر اليوم؟ شلون تعرف المسجد شلون قلة الحاضرين؟ ما حضر أحد، خطبة الجمعة ما يجون إلا عند الإقامة، فاللوم غلب على العلماء، اللوم الصرف على مسجد العوام. كل ما يفعل أو الشباب ما يفعلون فما يفعلون أنه يصنع دين يوم الجمعة هذا لا يظن الحضور من أول الخطر لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ولا مضيع هذا واجب لازم يحضرون من أول الخطر لأن الخطبة مطلوب أن يسمعوا لها شرعا ولا يجوز الكلام في أثناء الخطبة بل الانشغال عنها أن يجد الإنفاق وتفريض الجهر لها هذا واجب شرعي وكذلك إذا سمح الوقت وهو سمح الله شيء من الوقت أو وفر شيئا من الوقت للأمور الأخرى للدروس مهما أمكن فلطالب العلم أو العامة يحضرون هذه الدروس فالنوم على الاثنين على الذين لا يشاركون من العلماء إذا كان هناك من يمتنع فهو نوم وعلى عامة الناس الذين لا يحضرون هذه الدروس ولا يقيمون لها وزنا نعم
فضيلة الشيخ إني أحبك في الله يقول أيضا ما هو الموقف الصحيح من اختلاف الفتوى بين العلماء
الموقف الصحيح أن الإنسان إذا أراد أن يستفتي فإنه يذهب إلى مثلا من يغلب على ظنه أو يتوقن أنه أعلم من غيره وأتقى من الله عز وجل وتحرى من أهل العلم من يرى أنه أكثر من غيره علما وأتقى لله عز وجل ويسأله إذا سأله يمشي على قوله ولا عليه من الاختلافات الأخرى هذا منه السهل في طلب المفتي الذي يرى أنه أهل للفتوى وهو من يتق الله عز وجل فإنه يسأل والحمد لله ولا عليه من إذا كان هناك اختلاف لأن هذا العالم سيجتهد في طلب الراجح وطلب القول الذي يدل على الدليل فهذا هو الموقف ان الانسان يتحرى من اهل العلم من هو اكثر علما واكثر ورعا وفقا لله عز وجل ويساله ثقا الموجودين حسب الموجودين لا يقول ان سيدنا يقول تروح مثل رسول بن جراح ولا الامام احمد ولا تروح يا الامام الشافعي او شوف انسان من سنين هم موجودين لكن افضل الموجودين افضل الموجودين لا يكلف الله نفسا الا وسعها ثم ايضا لا تحصل الاسئله اذا سالت واحد اجتهدت وسالت واحد من احسن الموجودين لا تحصل الاسئله تروح تسال فلان وفلان وفلان عشان تشوف اراءهم فلان وفلان 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 هذا لا يحصل خلقا قد جاءت واحد من احسن الموجودين في نظرك خلاص خذ بقلمه والله سبحانه وتعالى يسدد الجميع ويوفق الجميع نعم
السؤال الأخير يقول ما رأي فضيلتكم في شخص منكر للسنة تماما وهو مع ذلك يؤدي الصلاة ويصوم إلى غير ذلك القاعات وحين يناقش في مسائل شرعية يقول أسلم بدليل من القرآن ويخفى عليكم أن هناك مسائل لا يوجد نص من القرآن على تحريمها أو زواجها وجاء توجيه الطريقة الحسنة ليقنعه.
الذي ينكر السنة هذا إذا كان من ضمن العوام أو من الناس اللي يخفى عليهم هذا الأمر فهذا مضلل هذا ظهر يرشد ويوجه ويبينه أما إذا كان من أهل العلم ينكر السنة فهذا كفر هذا كفر لله عز وجل لأنه أنكر المصدر الثاني من مصادر الشريعة مصادر الشريعة المصدر الأول كتاب الله عز وجل المصدر الثاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدر الثالث اجمع المسلمون ما ابنى عليه المسلمون المصدر الرابع القياس وهذا مختلف فيه جماعه العلم الى بقيه ايضا لكن المهم ان السنه هي المصدر الثاني بعد كتاب الله فمن انكرها متعمدا لانكارها فهو فاهم لان الله تعالى يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فيقول غلبكم ما اتاني الرسول هذا معناه انه عاصي لله يكذب من الله ورسوله ولإجماع المسلمين يجب أن يأخذ بسنة الرسول إلى صحة بضلالة كتاب الله وسنة رسول الله وإجماع المسلمين، ومن أنكر السنة متعمدا وهو يعلم فإنه كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. أما إن كان جاهلا فالجاهل يبشر ويعلم ويبين له. الله تعالى أمرنا أن نأخذ بالسنة كما نأخذ بالقرآن، وأنزل عليك الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن والحكمة هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوتيتم القرآن ومثله معه. أوتيت القرآن ومثله معه. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في آخر الزمان إنسان متصل على أي فصل يقول بينما ذلك كتاب الله ما أحله أحلناه وما حرمه حرمناه، يعني معنى أوتي السنة. إذا ما نأخذ إلا بكتاب الله. هذا أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أنا وإني أوتيت القرآن وأوتيت مثله معه. الله تعالى يقول في مدح نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من وحي أوحاه الله إليه، ما يأتي بشيء من عند نفسه صلى الله عليه وسلم. والسنة هو الوحي الثاني بعد القرآن العظيم.
وفي توجه الشيخ في شكر جزيل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن يكتب خطواته وأقواله في ميزان أعماله، إنه على كل شيء قدير.